إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، على رأسها تاج من العز والعلا، وفي قلبها أحزان وقعة كربلاء. سلام على أم البنين التي سمت بما قدمت في نصرة الحق والولاء، لها الله من محزونة قد ترادفت عليها صروف الدار بالثكل والبلاء. لقد أسعدت قلب البتولة في ابنها ببذل بنيها الماجدين بكربلاء بأربعة غر كرام تجدلوا فداء لمن أضحى صريعا مجدلا. يا عاشت وفي أحشائها يضرم الأسى، تباريح آهات من الشج والبلايا. وإن قيل يا أم البنين تزفرت وعن لها طيف لأولادها، حلا إلى أن قضيت والطف بين ضلوعها، إلى أن قضيت والطف بين ضلوعها تباريح آهات من الشج والبلاء. بقصى المدينة أم البنين تصيح بالويل، تنادي يا أبو فاضل يا صنديد الرجاجي، قولون طبيت النهار وطلعت عطشة ضامي وقلبك من لهيب العطشني، ما صار مثلك يا ضياء عيني بالأخوة ما حد فعل فعلاك يا صنديد الرجاء. وعباسا يقولون يا ابني ضيعت زينب وليتا حرمة وضعيفة وضايعة ما بين ظلة وما خجالا كان زينب دخلت من غير والي والولي مقيد بزنجي ومصيبتا لا تهيجون أحزان قلبي يا مسلمي راح وأولادي ولا تسمون أم الابن أنا لو راح واثنين علي بلكت علي تهون جمرتها المقاتي لا تذكروا لي هالاسم ذايب وفادي منين البنين وكربلاء ضمت ولا وراعي العلم مطروح مقطوع والسهام صابع وينتا ودمومه تسيه
الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. هذه الآية الشريفة تتحدث عن كرامة من كرامات مريم ابنة عمران عليها أفضل الصلاة والسلام، حيث أن مريم بعد أن حملت بنبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أظهر الله لها جملة من الكرامات، وواحدة من هذه الكرامات هي هذه الكرامة أنها كانت تهز بجذع النخلة فتساقط عليها رطبا جنيا. وكما نعلم بأنه النخلة تختلف عن بقية الأشجار، النخلة لا يمكن أن يهزها الإنسان القوي فضلا عن المرأة الضعيفة التي تكون حاملة، النخلة مع شدتها ومع قوتها لا يمكن أن يقول أحد سأتناول رطب هذه النخلة بأن أهزها، هذا مما هو ماذا غير متصور. ولكن الآية تقول أن مريم كانت
تهز بجذع النخلة. وهنا الأعظم أنه لماذا عبرت الآية وهز إليك بجذع النخلة مهز النخلة؟ هنا التعبير بجذع يقول المفسرون للإشارة إلى أن هذا كان يابسا، يعني لم تكن نخلة حية بل كانت يابسة. ولذلك ورد في الروايات وورد أيضا في تفسيري في تفاسير العامة عن ابن عباس وبعضهم عن ابن مسعود أنها كانت جذعا يابسا. فهنا القضية هم تزداد غرابة أكثر وأكثر، أنها بوضع يدها الشريفة هذه النخلة عادت لها الحياة وأثمرت، وأيضا ماذا قالت؟ وتساقط عليك. تساقط يعني ماذا؟ تسقط عليك. فحتى سقوط الرطب نسبه الله إلى النخلة، يعني ليست مريم هي من أسقط الرطب، لا، النخلة هي ماذا؟ هي أنزلت رطبها إلى مريم. فالقضية بكاملها كرامة في كرامة. من هنا من خلال هذه الآية ومن خلال هذا العرض السريع للآية نقف مع نقطتين. النقطة الأولى، هل يمكن أن تصدر هل يمكن أن يصدر الفعل الخارق للقوانين الطبيعية على يد غير النبي أم لا؟ والنقطة الثانية، ما هي أهمية طرح الكرامات الصادرة عن أولياء الله الصالحين سلام الله عليهم ورضي الله عنهم أجمعين؟ نجي أولا للنقطة الأولى. هناك بحث أيها الأحبة عند علماء الكلام، هل الفعل المعجز الفعل الخارق لقوانين الطبيعة هل يمكن أن يصدر من غير النبي أو لا؟ قسم من المسلمين وهم ما يعرف بالمعتزلة قالوا لا يمكن أن يصدر الفعل الخارق للعادة والخارق للقوانين الطبيعية من غير النبي. السر في ذلك، قالوا عندنا عدة موانع تمنع من ذلك. المانع الأول، قالوا أن أن الفعل المعجز إنما أيد به النبي كي يكون شاهدا على صدقه. طيب الآن إذا هذا العمل صار يصدر من غير النبي، فإذا كيف نميز النبي عن غيره؟ الحال أنه ماذا؟ هذا العمل عندما نقول قرآن رسول الله صلى الله عليه وآله ومعجزته، لو جاءنا شخص بقرآن آخر في إعجاز القرآن الكريم، إذن هذا كيف ربما يكون نبيا؟ فإذا هنا كيف يكون المائز بين النيرة مع إمكان صدور هذه الأعمال من جميع الناس إذا كانوا أولياء سلام من جميع الأولياء؟ فلا بد أن يكون ثمة اختصاص للنبي بهذا العمل كي يصح ذلك شاهدا على نبوته. هذا واحد. اثنان، أن العمل إذا صدر أكثر من مرة ومن أكثر من شخص، يعني الآن مثلا عيسى أحيا الموتى، أنت تقول علي بن أبي طالب أحيا موتى، أنت تقول مثلا الإمام زين العابدين عليه السلام أحيا موتى، قد تنسب حتى إلى بعض الأولياء كالعباس عليه السلام كأم البنين عليها السلام. زين، إذا هذا العمل صدر مكررا من أكثر من شخص وصدر من أكثر من جهة، إذن وين هذا كونه خارق للقوانين الطبيعية؟ هذا عمل تكرر. العمل الخارق للقوانين الطبيعية العمل الذي لا قابلية لتكراره، بينما الاعتراف بأنه يصدر من غير النبي معناه أنه صدر من أكثر من شخص، وهذا معنى خروجه عن الإعجاز، فلا يعد معجزة. اثنين. ثلاثة، قالوا أنه لو التزمنا بخروج الكرامة أو صدور الكرامة من غير النبي، هذا معناه نقض الغرض من بعثة النبي. شلون؟ الغرض من بعثة النبي أن يجذب الناس إليه ليدلهم على دين الله. طيب الآن إذا رأوا هذا النبي صدرت منه كرامة، وهذا الإنسان الذي ليس بنبيهم صدرت منه، وذاك الثالث صدرت منه، وذاك الرابع صدر منه، يقولون إذن هذا ما هو فرقه عن غيره؟ ما دامت الكرامة والمعجزة صدرت من هذا الإنسان وصدرت من غيره، أي ميزة لهذا الإنسان حتى نتبعه؟ أي قيمة تفوق غيره من الناس من هؤلاء الأولياء؟ يعني لماذا يكون محمد صلى الله عليه وآله نبيا ولا تكون أم البنين نبي، ولا يكون العباس نبي، ولا يكون مسلم بن عقيل نبي، ولا يكون القاسم نبي؟ هؤلاء كلهم ماذا؟ ممن يدعى صدور الكرامة على يديهم. إذن ماكو تميز للنبي على غيره، وعدم وجود المائز بين النبي وغيره يعني يجعل النبي في نظر الناس مساو لغيره، وإذا كان مساو لغيره نفر الناس عنه أو لا أقل لم ينجذبوا إليه. يقول لهم طيب الآن هذه اللي وردت في القرآن، قصة مريم مثلا، ايش تحملوها؟ ايش تفسروها هذه؟ مريم وليست بنبي، ماذا تفسرون كرامات مريم عليها السلام؟ قالوا كرامات مريم ليست كرامات لها، إنما هي إرهاصات لنبوة عيسى عليه السلام. شنو معنى إرهاصات؟ الإرهاص أيها الأحبة هو العمل الخارق للعادة، الخارق للقانون الطبيعي عفوا، مع كونه ممهدا لنبوة نبي. تمو تقرأ في مولد النبي صلى الله عليه وآله أنه غارت بحيرة ساوة، غارت يعني ماذا؟ جفت ويبست. زين البحيرة في يوم واحد تغور، في يوم واحد تجف بحيرة، وهذا خلاف ماذا؟ الأمر الطبيعي. البحيرة حتى تجف تحتاج إليها ماذا؟ فترة طويلة، شيء فشيء ماذا حتى تجف. أما هذه في يوم واحد تجف تلك البحيرة الكبيرة جدا، هذا عمل ماذا؟ على خلاف القوانين الطبيعية. نار فارس 1000 سنة وهي ماذا؟ وهي تشتعل، كلما أرادوا إشعالها ذلك اليوم لا تشتعل، هذا الأمر على خلاف القوانين الطبيعية. طيب هذا الآن، هذه الأمور الخارقة هذه ما تسمى معجزة؟ ليش؟ لأنه النبي بعد لم يأتي. هذه تسمى إرهاص، يعني أمور هي ممهدة موطئة لنبوة النبي الذي سيأتي. هنا نقول نفس الكلام، ما صدر عن مريم عليها السلام إنما هي إرهاصات لكي تقدم وتهيئ الناس إلى نبوة عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. إذن هذا خلاصة ما طرحه المعتزلة. علماؤنا ماذا يقولون أيها الأحبة؟ علماؤنا يقولون لا، الكرامة تصدر على يد الأولياء ولا تختص بالنبي. لما؟ خلوا أبين لك. أولا، هل المعجزة بما هي عمل خارق للقوانين الطبيعية هي دليل على نبوة النبي؟ يعني أي شخص يأتي بعمل خارق يعني هذا نبي؟ نقول لا، إحنا نقول هذه شاهد. كيف شاهد؟ شوفوا، إحنا نفرق بين الكرامة والمعجزة من جهتين رئيسيتين. الجهة الأولى أن المعجزة يؤتى بها لغرض إثبات منصب إلهي، يعني أنا أدعي النبوة فأأتي بهذا العمل تأييدا وتأكيدا على ماذا؟ على أنني متصل بالله. أما الكرامة لا، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله له معاجز وله كرامات. المعاجز التي جاء بها لتثبيت نبوته، أما الذي لم يجئ به لتثبيت نبوته. النبي جاء بكرامات وأمور معجزة ليس لتثبيت نبوته، إنما هو ماذا؟ إنما هو نحو تأييد، إنما هو نحو إعانة، إما محمول على وجوه أخرى. هذه لا تسمى معجزة بالإصطلاح. المعجزة ما جيء به لإثبات المنصب الإلهي.
هذا واحد. اثنان، أن المعجزة تكون مقرونة بالتحدي، يعني هناك من ينكر، فهنا يأتي المعصوم عليه السلام في مقام التحدي والرد على هذا المنكر، ويأتي بالعمل الخارق للقوانين، هذا يسمى معجزة. أما الكرامة لا، ما يشترط بها أن يكون في مقام التحدي. طيب، إذا عرفنا الفارق بينهما، نقول المعجزة أيها الأحبة الذهن عندما يأتي ويقول هذا إنسان يدعي النبوة، أو هذا يدعي الإمامة، أو هذا يدعي السفارة الإلهية، وقد أعطي قدرة يعجز الغير عن الإتيان بها، لو كان هذا كاذبا معناه أن الله سبحانه وتعالى أعطاه شيئا يضلل الناس، لأن الناس ماذا سترى؟ هذا يقول أنا نبي والدليل أن عندي أشياء أنتم لا تمتلكونها. فإذا نقول لا يمكن أن الله يعطيه المعجزة مع كونه كاذبا، وإلا ضل الناس، كيف الناس تميز، كيف الناس تفرق. فإذا نقول ما دام هذا الإنسان عنده هذا الأمر المعجز وادعى النبوة أو ادعى الإمامة، إذا هذه شاهد على صدقه. لكن عندما يأتي هذا الإنسان صاحب الكرامة ما يدعي نبوة، صاحب الكرامة ما يدعي إمامة، صاحب الكرامة يقول أنا تابع لهذا النبي، صاحب الكرامة وهو الولي يقول أنا تابع لهذا الإمام. نحن عندما نقول بأن الكرامة تصدق، مو هي شرع لكل وارد، إنما هي صادرة ممن يتصف بأنه من أولياء الله، والذين يتصفون بأنهم من أولياء الله يعني متبعين لنبي زمانهم، متبعين لإمام زمانهم. فحينئذ لن يكون هناك تشويش على الناس أن هذه معجزة أو أن هذه كرامة، هذا نبي أو ليس بنبي. النبي كما قلنا من يدعي النبوة ويأتي بالعمل المعجز، أما صاحب الكرامة ما يدعي نبوة، صاحب الكرامة نحن نقول هو الولي لذلك النبي، هو التابع لذلك النبي، هو التابع لذلك الإمام. فإذا كان هو تابعا لغيره وهو يقول، إذن كيف يختلف على الناس التابع من المتبوع؟ إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نقول أنه عندما تقول تكررت المعجزة، معجزة تكررت، فإذا خرجت عن حد الإعجاز، نقول التكرر ما يخرجها عن حد الإعجاز. لما؟ لأن الفرض أيها الأحبة أن التكرر كان في فئة خاصة، وهم من أسميناهم بالأولياء، هؤلاء الذين تابعوا النبي، هؤلاء الذين آمنوا بالله، هم فقط من قدر على هذا العمل. إذا كان هم من قدر على هذا العمل، ليش غيرهم ما يقدر عليه؟ ليش غيرهم مع كونه عبقريا، مع كونه حاد الذهن، مع ذلك لا يستطيع على هذا الإتيان بمثل هذا العمل؟ إذن تكرره في هذه الفئة الخاصة وهم فئة الأولياء ما يخرج العمل عن كونه ماذا؟ عملا معجزا وخارقا للعادة. ثلاثة، أنه أيها الأحبة، هل فعلا إذا الناس رأت الكرامة على يد الأولياء ساوت بينهم وبين الأنبياء؟ لو لا، يعني خل أمثل لك بمثال عرفي تأمل فيه. الآن إذا رأيت مجموعة من أهل العلم، ورأيت هؤلاء العلماء عندهم مثلا علم عميق وعندهم محاضرات قيمة وإلى آخره، من أجي أسأل أقول هؤلاء تلامذة من؟ يقولوا تلامذة العالم الفلاني. هنا هل أنا سأرى هذا العالم وتلامذته في مستوى واحد؟ لو أقول إذا كان تلامذته بهذه المثابة، إذن هو أعظم وأكبر فإذن هنا نقول نفس الكلام، ما دامت الكرامة هي مختصة بالأولياء، والأولياء يقولون ماذا؟ نحن أتباع لرسول الله، نحن أتباع لعلي، نحن أتباع لعيسى، نحن أتباع لموسى،
فإذا كان الأتباع عندهم هذه القدرة سيكون هذا أوجب في الاعتقاد في التابع في المتبوع وهو النبي في ذلك الزمان. إذن وجود القدرة عند الأنبياء عند الأولياء لا يعني أن هذا ينفر الناس عن الأنبياء. وأما الآية آيات مريم يعني هل فعلا يمكن أن نحملها على الإرهاص؟ شوف أنت القرآن لما تكلم عن مريم أول مهد قال يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم. هنا بعض العلماء يقول نستفيد عصمة مريم ولا شنو معنى أن الله هو الذي يطهرها اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، ثم يبين ما حصل لها من كرامات. فهذه الكرامات بعد اصطفاء مريم وبعد انتخاب مريم فهي صدرت لمريم بما هي ولي من أولياء الله. ولو أيها الأحبة قلنا بأنها لم تصدر من مريم لأن مريم مثلا معصومة أو لأن مريم، الإرهاص أيها الأحبة من شأنه أن يكون أمر ذائع وأمر شائع وأمر مشهور، وإلا كيف يكون مقدم ومهيئ للنبي؟ الآن عندما غارت بحيرة ساوى، عندما انشق إيوان كسرى، عندما هذه كلها أمور ماذا؟ مشهودة وظاهرة. أما هذه كرامات مريم هي ماذا؟ بينها وبين نفسها. مريم عندما كانت تأكل من طعام الجنة أو عندما ينزل عليها الرطب، من الذي يطلع عليها؟ الذي يطلع عليها نبي من أنبياء الله هو زكريا أكثر من ذلك. فإذا هي إرهاصات إلى عيسى ينبغي أن تكون إرهاصات ظاهرة مشهورة جلية عند الناس حتى يتهيأوا لاستقبال عيسى عليه السلام، لأنها تكون أمور خاصة. والأمر الأخير ولو دوختكم شوية، أنه لو قلنا في مريم إرهاصات هذه كلها تهيئة لعيسى، شو تقول في وزير سليمان؟ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذه إرهاصات لمن؟ لمن؟ سليمان نبي، نبي والناس الكون كله تحت ماذا؟ تحت سلطنته. هذه القضية إنما حصلت وسليمان ماذا؟ مبسوط اليد، وسليمان نبي، وسليمان تحت يده ماذا؟ هذه المعمورة. هذا عمل آصف الخارق للعادة، وآصف ليس بنبي، ما حد يقول آصف نبي. إذن هذا إرهاص لوش؟ لوش؟ شو تقول في ذو القرنين الذي القرآن يقول آتيناه من كل شيء سببا؟ ذو القرنين خو ليس بنبي، لكن رجل كان يتصرف بأمور خارقة للطبيعة، خارقة للقوانين الطبيعية، شو تقول فيه؟ إرهاصات لمن؟ أفعال ذو القرنين. إذن أيها الأحباب، أيها أعزة، الكرامة يقول علماؤنا من الأمور الواقعة على يد أولياء الله، وإنكارها بعد تصريح الآيات وتصريح الروايات الكثيرة هذا غير صحيح. نجي الآن للنقطة الثانية، صلوا على محمد وآل محمد. على وعجل فرجهم وارحمنا بهم. إذا مرت علينا مثل هذه المناسبة، مناسبة مولاتنا أم البنين عليها السلام، أو مناسبة مولانا أبي الفضل العباس، أو مناسبة مولانا باب الحوائج موسى بن جعفر، هذه المناسبات تقترن عادة بطرح شيء من كرامات هؤلاء الأعاظم. خطيب تسمع منه يطرح مثلا، عالم يطرح كرامة، يطرح فضيلة يعني خارقة لنواميس الطبيعة،
هذا الطرح أيها الأحبة هل له أهمية أو لا؟ هذا في الواقع ماذا؟ من ترف الكلام، يعني هل ما هي أهمية الطرح الفضائلي؟ ما هي أهمية طرح كرامات أولياء الله سلام الله عليهم أجمعين؟ أنا أذكر لك ثلاثة أمور. الأمر الأول ترسيخ مبدأ التسليم في نفوسنا. شلون؟ شوف القرآن ركز على مبدأ التسليم، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أنفسهم. أو مثلا الآية الشريفة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد و تسليما، سلموا تسليما، ما قالت سلموا سلاما، سلموا تسليم، تسليم للنبي صلى الله عليه وآله. من أجل الروايات، الروايات تقول الإسلام، تريد تعرف شنو الإسلام؟ الإسلام هو التسليم، الإسلام تقول الروايات هو التسليم. طيب هذا التسليم أيها الأحبة كيف يحصل؟ يعني ليش هناك أشخاص تحدث عنهم التاريخ أشخاص كان عندهم مقام يسمى مقام التسليم، كما مثلا في العباس ورد في زيارته أشهد لك بالتسليم، وليش هناك أشخاص كانوا يقفون مع أنهم رأوا معاجز النبي صلى الله عليه وآله لكنهم كانوا ماذا؟ كانوا يقفون أمام النبي ويعترضون عليه في كثير. الآن نحن نرى في حياتنا أيها الأحبة هناك أشخاص إذا ورد عليهم الحكم الشرعي يمتثل، وهناك أشخاص لا، يعترض ولا يريد ماذا؟ أن يمتثل للحكم الشرعي. هذا إنسان مسلم، هذا إنسان غير مسلم، شنو الفرق؟ هذه روح التسليم القرآن الكريم والروايات تركز على زرعها في النفس. شلون هذه تزرع؟ واحدة من الأمور أيها الأحبة التي تزرع روح التسليم في نفوسنا إذعاننا بضعفنا وفقرنا أمام الله. أنا من أشوف نفسي أيها الأحبة ترى أنا أمتلك قوة وأمتلك علم وأمتلك معرفة، في هذه الحالة أنا ما أذعن لغيري. شايف الآن اثنين في تخصص واحد، هذا يذعن لهذا، يقول هذا والله مثل ما هو متخصص أنا متخصص، هو عنده علم أنا عندي علم. اثنين في مهنة واحدة يقول والله هذا الكهرباء إيش قال هالشكل، يقول مو شغلتي أنا أشوف هالشكل. تقول لذاك السباك الفلاني يقول مو شغلي أنا، بعد ماذا؟ أنا صاحب معرفة. الإنسان متى ما رأى لنفسه كيان قبال الآخرين ما يأخذ منهم ولا يتقبل منهم، ولذلك شوف القرآن يقول إن الإنسان لا يطغى أن رأى استغنى. متى ما حصل عنده مال، متى ما حصل عنده قوة، متى يحصل عملية الطغيان؟ كيف تحصل عملية الخضوع والعبودية والتسليم إذا ألغينا هذه الجهة؟ ولذلك شوف القرآن دائما يركز يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، ما عندك شيء، أنت فقير. هنا أيها الأحبة أنا عندما أقرأ كرامات أهل البيت، كرامات من هم تالي المعصوم عليهم السلام، أنا أرى بأن نفسي شيء. أنا مهما امتلكت من قوة، مهما امتلكت من علم، مهما امتلكت من مقام، أنا قبال هؤلاء ماذا؟ قبال هؤلاء ماذا؟ كيف أنا أعرف نفسي قبال هؤلاء الصفوة صلوات الله عليهم؟ إذا لم أقرأ كراماتهم، إذا لم أقرأ فضائلهم، إذا لم تطرح هذه الفضائل، إذن الإنسان لا يعرف حجمه مقارنة مع المعصوم. فإذا عرف الإنسان حجمه بالنسبة إلى المعصوم سلم للمعصوم في كل ما يأتي به، وسلم للنبي في كل ما يأتي به.
إذا طرح هذه الأمور أيها الأحبة تعرف الإنسان أنه مهما بلغ من العلم والقوة هو ماذا؟ هو ضعيف أمام هؤلاء الذين أعطاهم الله من علمه ومن قدرته ومن حكمته تبارك وتعالى. الأمر الثاني وهو أن طرح الفضائل والكرامات فيه تقوية للمذهب. شلون؟ المرجع الكبير السيد الحكيم حفظه الله عند بحث أنه ما هي عناصر القوة في مذهب أهل البيت، يعني ليش ما المذهب هذا له قوة على غيره، ليش المذهب هذا شوف استمر هالسنوات هذه كلها، هل مع الحروب التي شنت ضده ليش من وين هالقوة يستمدها؟ يذكر وجوه، واحدة من الوجوه التي يذكرها يقول توالي المدد الغيبي على شيعة آل محمد. شلون توالي المدد الغيبي؟ يقول الآن الكرامات اللي تحصل، هذا ينذر للعباس وذاك ينذر لأم البنين وذاك يتوسل بقبر الحسين وذاك يتوسل بقبر باب الحوائج، أنا عندما أرى هذه الكرامات تتوالى في زمن لا في زمن دون زمن، ولا لأشخاص دون أشخاص، ولا لمكان دون مكان، أشوف الكرامات لهؤلاء الصفوة في كل الأوقات ولمختلف الناس، حينئذ هل أنا سأبدل مذهبي بمذهب آخر؟ يرى قيمة هذا المذهب، يرى بأنه يمتلك كنوز لا يمتلكها غيره، هذا هل سيتشبث بمذهبه أو أنه سينتقل إلى مذهب آخر؟ لا شك بأنه سيتشبث بمذهبه أكثر وأكثر. فلذلك ولهذا أيها الأحبة إحنا لو جينا مثلا ونقول مثلا التوسل بأم البنين عليها السلام قضية ابتكرها بعض الشيعة ومشت، أقول لك ما يخالف، ابتكرها شيعة القطيف زين، شي يوصلهم إلى شيعة باكستان وشيعة الهند وشيعة إيران وشيعة العراق، ابتكرها مثلا الشيعة في هذا الزمن زين في الأزمنة السابقة ليش كانوا يتوسلون بها؟ زين هذا أيها الأحبة إذا نريد نحمل القضية على أنها قضية يعني تمويه إعلامي أو أن القضية مجرد وهم وخيال، ما يمكن. هذه القضايا المتكثرة أيها الأحبة عن هذه السيدة الجليلة تثبت لنا أن لها مقاما عند الله سبحانه وتعالى. إذن أنا عندما أطرح هذه الكرامات أنا في الواقع أشد النفوس أكثر في ارتباطها بمذهبها وبدينها، وليست القضية قضية ترف. الأمر الثالث والأخير وهو الجهة النفسية أيها الأحبة، الجهة النفسية ترى هذا أمر مهم أيها الأحبة. الإنسان الذي إذا عصفت به الابتلاءات، شوف أنت الآن مرت علينا هذه الجائحة كفانا الله وإياكم والمؤمنين وعجل الله في الفرج، هذه الآن شوف غيرك إيش صار في هذا عندما ألمت به الجائحة، كل واحد ما عارف وش يسوي، واحد يقول خلاص انتهت الإنسانية، خلاص ماكو أنت، لا أنت تقول أنا عندي أبواب لو أغلق كل باب طبيعي أنا عندي باب ألجأ إليه. شفتوا محرم شلون صار، الناس كلها في خوف، العالم كله في خوف، كله في ذعر، إلا الناس التي هي تتبع أهل البيت عليهم السلام. أتباع أهل البيت عليهم السلام ما الذي جعلهم لا خوف لا رعب لا أبدا طمأنينة عندهم، يحضرون هذه المجالس، يحضرون هذه المآتم، يقيمون شعائرهم، هذه الطمأنينة التي فقدها الناس كلهم ليش حصلت عندنا؟ حصلت لأننا نعلم بأننا متى ما سرنا على وفق الضوابط هناك أيادي غيبية ترعانا، هناك أيادي، هناك عين، من هناك عين الله وعين آل محمد ترعانا، اللي جعل الناس تعيش حالة من الطمأنينة، حالة من السكينة التي افتقدها كل العالم أيها الأحبة.
إذن طرح الأمور هذه الأمور الكرامات، طبعا هناك أمور يعني كان ودي أن أذكرها لكن الوقت بعد أخذني. نحن عندما نقرأ سيرة علمائنا وهم قدوتنا، كيف يتعامل مع هذه السيدة الجليلة؟ العم العلامة السيد منير حفظه الله ينقل عن أستاذه وأستاذ المراجع السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية، يقول كان دأبه أن يهدي صلاة الليل لأم البنين عليه السلام. ليش؟ هذا مو تتكلم عن واحد عادي، هذا فقيه، هذا رجل 60 سنة 70 سنة على منبر الدرس والتحقيق، وهذا يهدي ثواب. ما قال أنا ترى فقيه الطائفة، ما قال ترى أنا المرجع اللي هذيل الشيعة كلهم يتحركوا بكلمة مني، يقول أنا أتوسل إلى الله بأم البنين. زين، وأستاذه المحقق الأصفهاني هذا الرجل العبقري، هذا أيضا هو كان يهدي صلاة الليل لأم البنين عليه السلام. المرجع العظيم المرحوم السيد محمود الشاهرودي الكبير، والد المرجع المرحوم السيد محمد الشاهرودي، هذا ينقل عنه ولده وولده أحد المراجع يقول كان والدي إذا ألمت به حاجة أهدى أم البنين 100 مرة من الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل ولذلك لا عجب هذه المرأة التي لها هذا المقام، يكفيك أن تعرف أن أمير المؤمنين اختارها لتكون قرينة له. ومو أي قرينة، مو أي قرينة، أمير المؤمنين حدد الهدف، قال اخطب لامرأة ولدتها الفحولة من العرب تلد لي غلاما يكون ناصرا لولدي في كربلاء. قال أينك عن أم البنين؟ يعني قضية كانت عند عقيل قضية واضحة، ماكو أفضل من هالبيت وأفضل من هذه المرأة في هذه الجهة. يقول أينك عن فاطمة بنت حزام الكلابية؟ فعلا يبني عليها أمير المؤمنين فتنجب ذلك القمر، فتنجب أبا الفضل. وما أدراك ما أبو الفضل؟ فتأخذه مولاتنا زينب وتأتي به لأبيها، أبا هذا قمرك، هذا ولدك. تقول الروايات حرك الولد كفه، حرك كفه انفتح قماطه، ظهرت تلك الأنامل، ظهرت تلك الأكف، وإذا دموع أمير المؤمنين تجري. يأخذ الطفل يقبل يديه ويبكي، أبا الحسن ذوبت قلبي، أوجدت عيبا في ولدي؟ اليوم يوم فرح، اليوم أنت ترزق بولد. قال لا يا أم البنين، ولكن ذكرت ما يجري على هاتين الكفين. ما الذي يجري يا مولاي؟ قال كأني بهما تقطعان في يوم عاشوراء، ويقتل ويفضخ رأسه بعمد الحديد. التفتت إليه، ما قالت إليه هذا ولدي أخاف عليه، قالت لبين يدي من يا أبا الحسن؟ قال بين يدي الحسين. قالت أنا ومن في الوجود فداء لأبي عبد الله. الله أكبر، الله أكبر يا أم البنين. ولذلك بذلت أولادها، بذلت كل ما عندها للحسين، وظلت ترتقب ذلك اليوم إلى أن سمعت الناعي ينعى: يا أهل يثريب لا مقام لكم بها، قتى
قتل الحسين وحسين وحسين قتل الحسين فمدمعي مدرار الجسم منه بكربلا مضرجا والرأس منه على القناة يدار يقول ما بقيت هاشمية ولا علوية إلا وخرجت تنادي وحسينا ومصيبته. يلا ها نريد الليلة حوائجنا تقضها، ساعدني بالونة، ساعدني بالصرخة على أم البنين. يقول بشر بينما أنا كذلك وإذا بامرأة قد أقبلت، يا بشر حدثني عن الحسين. قلت يا عجب الله، أنا أنعى الحسين وهي تسألني عن، قالوا يا بشر خف عليها هذه فاقدة لأربعة من أولادها. صار يمهد لها، عظم الله لك الأجر في جعفر في عبد الله في عثمان. قالت يا بل أطلت الكلام، ما سألتك عن أولادي، خبرني عن حبيبي الحسين. قال يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في قمر العشيرة. تقول الرواية كان طفل على كتفها، انهدل كتفها، سقط الطفل على الأرض. ليش يا أم البنين؟ يعني إذا راح كافل زينب، أين زينب؟ إذا راح أبو فاضل، من كافل الأرامل واليتامى؟ قالت ذوبت قلبي يا بيت، خبرني عن الحسين. قال خذي حجرا من الأرض واضربي على راسك، فلقد قتل الحسين. وحسيناه وسيداه صارت تحت التراب على راسها، وخجلتاه أمام فاطمة الزهراء، وخجلتاه أمام رسول الله. عظم الله أجوركم. تقول الرواية ذهبت زينب والعلويات إلى بيت الحسين، قالت لا تدخلوا علينا إلا صاحبة مصيبة، نريد أن نبكي على الحسين. أقبلت أم البنين، طرقت الباب، وإذا بزينب تنادي، صاحت يا الفواطم فكن الباب. اي والله فكن الباب، وتلقن شريكتنا بالمصاب. هاي ام البنين ونسل الاطياب. يلا عاد تحفظ انت لبياتها. فتحوا الباب، دخلت ام البنين، تعدت ام عباس يم زينب ترى، اتناشد النسوان يا هي المر. معقولة ما عرفت زينب؟ شاب راسها، انحنى ظهرها. انت سامع رواية السجاد يقول تقشرت وجوه عماتي من حرارة الشمس. تعدت ام عباس يم زينب ترى، تناشد النسوان يا هي المرا. يعني زينب هالكثر متغيرة، حيف من هذا السفر مكسوره.
التفتت لها زينب قالت حقك يا العلي تناشدين، انا زينب انا يا ام البنين اصباط عش وقبال عيني مجزرين، وانا من بلد البلد ميسورة. قالت لها انت زينب الهاشميه، قالت امه لا تقولي هاشميه ولكن قولي زينب المسلمين. عظم الله اجوركم، ما زالت ام البنين تذكر الحسين وتبكي الى ان دنا اجلها، كاني بها على فراش موتها، لا ولد لا بنت، من الذي حضر عندها؟ شو تقول بلسان الحال؟ ها تقول عون يا عباس ما تلفوني، ما احد عندي غمض عيوني، جعفر وعثمان كم سيتوني، وينكم يا اولاد امير المؤمنين؟ يا ابن يا عباس قل لي ايش العذار تتركون امكم وحيدة تحتضر؟ اسمع هالبيت، انا حرمة من ينزلني القبر. اذا ماتت المرأة يقولوا تعالوا يا اولادها، تعالوا يا ارحم انزلوا المرأة. تقول انا حرمة من ينزلني القبر، بعل ما عندي ولا عندي بنين. اسمعها، وكان صوتي اعتلى من الطفوف، شلون اجيلك يا الحنونة وما اشوف؟ سهم نابت في عينه، شلون اجيلك يا الحنونة وما اشوف؟ اتصور غمضك وانا ما عندي شفوف، شلون غمضك وانا ما عندي شفوف، شلون نزلك بالقبر وانا، وشلون نزلك بالقبر من دون دين؟ عرق جبينها سكن أنينها، تدلت رقبتها وفاضت روحها. آه وويلاه يا أم البنين، آه وويلاه يا ويلاه يا أم البنين، آه ويلاه يا أم البنين. جاوبني، آه علي حاضر اليوم القمر من الطفوف، شيع امه وللاسف ما له شفوف، ما له عين شاهد النعش ويشوف، ظل ينادي امه وبسط الحزين، اه ويلاه يا ام البنين، اه ويلاه. نادى عباس ودموع السائلة، ما مالت الرايب سبيها العائلة ورايت بفقدك يا يما مايلة رايتي مالت يا يما مرتين اهوى ولا يا ام البنين اهوى ولا علي ارد شيعك والله يم الاربعة وارد اشيل النعش يما وارفعا لكن جفوفي يا يما مقطعة لكن جفوفي يا يما مقطع قطعوها شمال يما واليمين اهوى ولاه يا ام البنين اهوى ولاه علي اعذريني يما لوقت الدفن ما يهل دمعي لان وسط الجفن نابت السهم من الام اوين والعدا طفى ويا يما من نعين اهوى ولاه يا ام البنين اهوى ولاه علي من اشوف نعشك قبال انفرش والله يما ارد اقبلها النعش من اشوف نعشك قبال انفرش والله يما ارد اقبلها النعش لكن شفافي يقطعها العطش لكن شفافي يقطع هالعطى بكربلة يا يما بجوار الحسين اهوى ولاه يا ام البنين اهوى
تدعوني ويك أم البنين نسألك وندعوك بباب الحوائج أم البنين اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات واكشف عنا هذا الوباء وتفضل على المرضى بالشفاء بحق محمد وآله النجباء وإلى روح موتانا وموتاكم ومن مات على ولاية أمير المؤمنين سيما خادم أهل البيت المرحوم المبرور الحاج أبو أنور ووالديه وبنته رحم الله من يقرأ المباركة الفاتحة مع الصلوات.